السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى مسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال فيما ترجم له محمد عابد السند في ترتيب كتاب الأحكام والأقضية، قال الإمام: أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن لي مالا وعيالا، وإن لأبي مالا وعيالا، وإنه يريد أن يأخذ مالي ويعطيه عياله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك. الحديث صحيح، لكن هذا الإسناد مرسل، والحديث صح موصولا عن محمد بن منكدر عن جابر به نحوه. رواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس عن يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر به. وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري. ورواه الطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار من طريق عيسى بن يونس به. وقال الزيلعي في نصب الراية: قال ابن القطان: إسناده صحيح. وقال المنذري: رجاله ثقات. انتهى. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل له متابعا، وعمرو بن أبي قيس وعزاه للخطيب البغدادي في كتابه الموضح، موضح أوهام الجمع والتفريق. وقال وفي خلاصة البدر المنير عن البزار أنه صحيح. وقال المنذري: إسناده ثقات. وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى، وقال: وتابعه أيضا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه، أخرجه أبو الشيخ في عوالي حديثه والطبراني في المعجم الصغير. وفيه قصة طويلة وشعر. وقال الطبراني: لا يروى عن محمد بن المنكدر بهذا التمام والشعر إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبيد بن خلصة. وقال الألباني: لم أجد من ترجمه. والمنكدر بن محمد بن المنكدر لين الحديث كما في التقريب. انتهى. قلت: ولم يشر الشيخ رحمه الله تعالى ولا الزيلعي قبله لرواية الشافعية هذه المرسلة، ولعل ابن المنكدر كان يرسله تارة ويصله أخرى، والله أعلم. وللحديث شواهد كثيرة، ذكر منها الزيلعي حديث عائشة وحديث سمرة ابن جندب وحديث عمر بن الخطاب وحديث ابن مسعود وحديث ابن عمر. وزاد الألباني رحمه الله حديث أبي بكر الصديق وحديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس بن مالك. قلت: حديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود وابن ماجه وابن الجارود والطحاوي في شرح المعاني وأحمد من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وفي آخره إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. وسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسنادها حسن إن صح الإسناد إليها كما هو معلوم من قول الحافظ الذهبي والله أعلم. وحديث عائشة رواه ابن حبان في صحيح من طريق عبد الله بن كيسان عن عطاء عن عائشة نحوه. قلت هو في الزوائد، وذكر له الألباني طريقا أخرى عن عثمان بن الأسود عن أبيه عن عائشة. وفي سند إبراهيم بن راشد قال ابن أبي حاتم صدوق، وقال بقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسود وهو ابن موسى بن باذان المكي، لم أجد له ترجمة. انتهى كلامه. قلت وحديث عائشة رواه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الله بن كيسان عن عطاء عن عائشة نحوه وهو في الزوائد، وذكر له الشيخ الألباني طريقا أخرى عن عثمان بن الأسود عن أبيه عنها. وفي سنده إبراهيم بن راشد قال ابن أبي حاتم صدوق، وقال بقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير الأسود وهو ابن موسى ابن باذان المكي، لم أجد له ترجمة. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قلت حديث سمرة ابن جندب رواه البزار في مسنده من كما والطبراني في الكبير والأوسط من طريق عبد الله بن إسماعيل الجوداني عن جرير بن حازم عن الحسن عن سمرة، وقال البزار لم يسنده غير أبي إسماعيل. قال الهيثمي قال أبو حاتم لين، وبقية رجال البزار ثقات كما في مجمع الزوائد. قلت والحسن مدلس وقد عنعم. وحديث عمر رواه البزار من طريق سعيد بن بشير عن مطرف عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر، وقال البزار لا نعلمه عن عمر مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقال البزار لا نعلمه عن عمر مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مطرف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الهيثمي وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. قلت قد أثبت سماعه أحمد. وحديث ابن مسعود رواه الطبراني في الثلاثة، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه إبراهيم بن عبد الحميد ابن ذي حماية. ولم أجد له ترجمة أو من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. قلت قال الزيلعي في نصب الراية، قال الطبراني في الصغير تفرد، طيب تفرد به ابن حماية ابن ذي حماية وكان من الثقات. وفي سنده معاوية ابن يحيى الطرابلسي، ضعفه ابن عدي في الكامل ضعفا يسيرا كذا قال الزيلعي. قلت قد وثقه غيره، وقال ابن حجر في التقديم صدوق له أوهام. وأما حديث ابن عمر قال الزيلعي رواه أبو يعلى في مسنده والبزار في الزوائد، وقال لا نعلمه عن ابن عمر مرفوعا إلا بهذا الإسناد. وقال هيثمي في مجمع الزوائد عن سند أبي يعلى فيه أبو حريز، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. قلت قال ابن حجر في التقريب صدوق، وقال عن حديث البزار فيه ميمون بن يزيد لينه أبو حاتم ووهب بن يحيى بن زمام، لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. قلت فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق، وقد اختصرتها من تخريج الألباني رحمه الله له في كتاب رواء الغليل، قد استوعب طرقه. فالحديث ثابت على أي حال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وإن كان في بعض طرق الحديث أن الرجل اشتكى أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي، يعني يريد أن يأخذ مالي كله ولا يدع لي شيئا منه. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وقال بعض العلماء: أنت ومالك لأبيك إذا كان الأب في حاجة، أما إن كان مستغنيا ويريد أن يضر بالولد ففي هذه الحالة المسألة فيها تفصيل، له أن يعطيه ويرضيه، لكن لا يأخذ ماله كله كما في ظاهر هذا الحديث، والله تعالى أعلم. قال: أخبرنا عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليها، فكتب إلي أن أحبسها بعد العصر ثم أقرأ عليها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: ففعلت فاعترفت. هذا الإسناد صحيح. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال: فقرأ عليها الآية وبعد العصر فاعترفت، خافت. فهذا الإسناد صحيح. عبد الله بن مؤمل ابن وهب المخزوم ابن وهب الله المخزوم المكي ضعيف الحديث كما في تقريب التهذيب، لكنه قد توبع كما عند البيهقي. تبعه نافع بن عمر المكي في حديث طويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. ولو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس دماء ناس وأموالهم، وهو الحديث الآتي عند الشافعي. قال: أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي. قال الشافعي: وأحسبه ولا أثبته. قال: واليمين على المدعى عليه. البينة على المدعي وأحسبه. قال: واليمين على المدعى عليه. الحديث صحيح، ورواه عن ابن جريج هكذا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا ابن جريج به ولفظه: ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب، كما عند البيهقي. وعبد الله بن إدريس عنه ولفظه: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ورواه أيضا البيهقي، ورواه أيضا عبد الله ابن إدريس عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن ابن جريج به، وهذا سند رجاله ثقة. وخالفهما الجماعة، الوليد بن مسلم وعبد الله ابن إدريس عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة، خالفهما الجماعة فلم يذكروا البينة على المدعي، وهم عبد الله بن وهب ونافع بن عمر وعبد الله بن داود وعبد الوهاب بن عطاء. ورواية هؤلاء أخرجها البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واختلف فيه على نافع بن عمر رواه عنه دون الزيادة الجماعة، هم القعنبي ومحمد بن بشر وأبو نعيم وخلاد بن يحيى. وخالفهما سفيان الثوري فرواه عنه مع ذكر هذه الزيادة. رواه البيهقي وقال: قال أبو القاسم وهو الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي، فهي شاذة في هذا الحديث، والله أعلم. إما من الفريابي أو محمد بن يوسف، اللي هو محمد بن يوسف، أو من الثوري، والراجح أنها من الفريابي، فقد قيل إنه أخطأ في شيء من حديث سفيان، الله أعلم. ولكن هذه الزيادة وردت في غير حديث ابن عباس من حديث ابن عمر وحديث ابن عمرو. فحديث ابن عمر رواه الدارقطني من طريق سنان بن الحارث ابن مصرف عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، وهذا إسناد جيد في الشواهد، رجاله ثقات كلهم غير سنان بن الحارث هذا، وقد أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا توثيقا، لكن قد روى عنه ثلاثة من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، فمثله إن لم يحتج به فلا أقل من الاستشهاد به. وحديث ابن عمرو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رواه عنه الحجاج بن غطاه وهو مدلس، وقد عنعن كما عند الدارقطني والبيهقي. رواه عنه أيضا محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك كما عند الترمذي، والمثنى بن الصباح وهو ضعيف عند البيهقي، وهذا إسناد حسن لمتابعة المثنى بن الصباح للحجاج، ويشهد له حديث ابن عمر السابق، فيكون الحديث بهذه الزيادة حسنا والله أعلم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فمن ادعى دعوى لا تقبل منه إلا ببينة وبرهان وحجة واضحة، فإن لم تكن له بينة فيحلف المدعى عليه أنه ليس له بحق، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين ترد اليمين إلى المدعي، وهكذا والله تعالى أعلم. قال كتاب الطب: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس أنه قيل له: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: نعم. حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته، وقال: أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة، ولا تعذبوهم بالغمز. هذا الحديث صحيح وقد تقدم قبل ذلك، وفيه أن الحجامة شفاء، وشفاء أمتي في ثلاث كما في الحديث الآخر، منها شرطة محجم، وفي حديث الإسراء وفيه كلام أنه ما مر على ملأ من الملائكة إلا وقالوا له: مر أمتك بالحجامة، يعني لما فيها من فوائد ومنفعة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم دل ذلك على أنه طلب الشفاء من الله عز وجل بسبب الحجامة، وكافأ الحجام فأعطاه أجره، فأعطاه أجرته وأمر مواليه أن يخففوا عنه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في كتاب الإدارة. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر رضي الله عنه إنما رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف، يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها. هذا الإسناد منقطع، لكن الحديث صح موصولا، وانقطاعه لأن سالم بن عبد الله بن عمر لم يدرك جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الحديث صح موصولا، وفيه قصة خروج عمر رضي الله عنه إلى الشام، فلما بلغ سرغ وهي قرية في طرف الشام من ميالي الحجاز، أخبر بوقوع الطاعون بالشام، فاستشار الناس في القدوم أو الرجوع، وفي آخره قال له عبد الرحمن بن عوف: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا الحديث رواه البخاري بطوله ومختصرا في مكان، ومسلم مختصرا، وأبو داود، والنسائي، كلهم من طريق الزهري عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن ابن عباس. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهو في نفس الوقت صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة. وقد سأله رجل عن البعير يكون في الإبل وهو أجرب فيجربها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أعدى البعير الأول؟ لا عدوى. فهناك أحاديث تنفي العدوى، وأحاديث ظاهرها أنها تثبت العدوى، لكنها لا تثبت العدوى، وإنما هو من باب رد ما يأتي النفس حتى لا تظن النفوس أنه ينتقل بنفسه من غير تقدير الله سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني حين خرج إلى الشام فبلغ وقوع الطاعون بها. هذا ابن عباس لعله، إذا الإسناد صحيح إلى ابن عباس، فحديث ابن عباس السابق هو الذي رواه عن عمر، الذي فيه ذكر عمر ورجوعه من الشام، لعله يشير إلى هذا الحديث، حديث ابن عباس عن ابن عمر، أو يشير إلى أن ابن عباس رضي الله عنه كان في ذلك الخروج أيضا فراجع، فإنه الراوي للحديث السابق، وهو الذي كان عمر يرسله الناس لاستشارتهم: يعني ما رأيكم، ما تقولون، أنمضي ونقدم على الشام أم نرجع حتى لا نورد من معنا إلى سبب الهلاك أو سبب الداء. فلما أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الأرض التي بها الطاعون، أو الخروج من الأرض التي ورد بها الطاعون فرارا منه، لكنه على أي حال لا يدخل وهو راض بقضاء الله عز وجل إن أصابه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.